أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو سؤال؟ تفضلوا. نعم، رفعي صوتك ما أسمع. تفضل. نعم. نعم، ما في تنجيز، هذا بس ترتب فيه، ما في تنجيز. نعم، القطع بالحرمة الآن هالمقدار، أنه إذا قطعت بحرمة شيء هذه الحرمة تسندها إلى المولى، تسندها إلى المولى، هذا الترتب، هذه الجملة فقط، أن هذه الحرمة تسندها إلى المولى. أكو شيء من ناحية التنجز؟ ما ذكرنا شيء في هذه العبارة، في هذه العبارة لم أذكر شيئا عن التنجز، يعني ما قاعد نناقش التنجز، فقط من حيث الترتب. وقلنا نقسم بأن تارة نتكلم من حيث الموضوع، تارة من حيث المحمول، ثالثة من أخرى من حيث الترتب ومن حيث التنجيز. الآن في هذه العبارة، القطع بحرمة شيء يؤدي إلى جواز إسنادها إلى المولى، يعني هذا المحمول يترتب على ذلك القطع. في هذه العبارة ما عندي شيء عن التنجز. نعم طبعا، إذا أخذنا من حيث التنجز، نعم إذا قطعت بالحرمة فإن الحرمة تتنجز عليك، هاي عبارة أخرى تصير عندي، يعني كأن عندي الآن عبارة أخرى بأن نتكلم فيه عن التنجز، القطع بالتكليف يؤدي إلى تنجزه، هاي عبارة أخرى تصير عندي، هم عندي موضوع وعندي محمول. فالقطع بالتكليف يؤدي إلى تنجز التكليف. كل عندي قطع بالتكليف، نعم يؤدي إلى تنجزه، فهذا التكليف يتنجز عليك. القطع هنا شنو عندي؟ القطع بالتكليف، هالجملة هاي قطع موضوعي، لأنه يوجد في موضوع القضية، يوجد في موضوع القضية. فإذا قطعت بالتكليف، من قطع بالتكليف فإن التكليف يتنجز عليه. فصار عندي موضوع ومحمول، هذا عندي قطع موضوعي. طبعا راح ننظر إلى بعد إلى التكاليف، الخمر حرام، من قطع بالحرمة فإن الحرمة تتنجز عليه. من قطع بالخمر ماكو شيء، تنجز تكليف ما عندي، فمن قطع بالتكليف فإن التكليف يتنجز عليه. فصار عندي الآن جملتين، مرة إلى فقط يجوز أن أسند إلى هذا إلى المولى هذا التكليف، وتارة أتكلم عن التنجيز. فهنا عندي جواز الإسناد إلى المولى، وعندي هنا تنجز هذا التكليف، فالحيثيات تختلف عندي. فالنظر إلى الأمور بهذه الطريقة، إلى الجهة التي يريدها الإنسان يحددها ينظر، يعني في الغرفة كثير من الأشياء موجودة، فأنا فقط أبي أنظر إلى الجانب الأيمن، فأرى أمامي هذا الطالب. تقول لي أكو طلبة آخرين، وأنا أقول نظري إلى هذا الطالب الآن فقط، إذا نظرت إلى الجهة الأخرى أرى طلاب آخرين. فإذا لابد أن نحدد الحيثية وكيفية النظر إلى الأمور، حتى هذه الدقة تصير عندنا، بأن فقط الآن أنظر إلى هذه الجهة. فإذا قلت في الجهة اليمنى يوجد باب واحد، تقول لي أنت غلطان، يوجد في الغرفة أكثر من باب، فقط قلت من الجهة اليمنى، من الجهة اليسرى نعم يوجد بابين. فإذا كيفية النظر، ما قاعد أتكلم عن المجموع، عن جهة معينة فقط. فإذا نظري إلى جهة معينة أتحدث عن هذا الجانب فقط. أي الجملة هذه يؤدي إلى تنجز التكليف. لكن تطبيق هذا الكلام وين يصير؟ يصير على مثل هذا الأمر. يعني هذا بحد ذاته عبارة تحتاج إلى تطبيق، كأن اعتبروها قاعدة أريد أن أطبقها، فأطبق على أمثلة، أطبق على أمثلة. يعني هذا الكلام بحد ذاته لا يعطي شيء إلا بالتطبيق على مثال، على حكم. فإذا عندي حكم أطبق هذه القاعدة على الحكم، معنى ذلك أن الحكم يتنجز. ما جاوبت على سؤالكم؟ أكو سؤال آخر؟ إن شاء الله فكروا أكثر في هذه المطالب. إن شاء الله. يعني إذا عندكم الخلاصة مكتوب على شكل نقاط، إذا الخلاصة موجودة عندكم. في المقارنة بين المسلكين، مسلك حق الطاعة مسلك حق الطاعة وبالعقاب بلا بيان. بلا بيان يعني بلا قطع. النقطة الأولى في مسلك حق الطاعة، حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف منكشف. ولو بالاحتمال مسلك قبع العقاب بلا بيان، حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف مقطوع به فقط. نقطة ثانية، المنجزية تشمل كل انكشاف، وهذا يشمل القطع والظن والاحتمال المنجزية تشمل القطع فقط. هاي نقطتين الفرق بين المسلكين. كان يوجد عندي هنا رد للشهيد، رد الشهيد على مسلك قبح العقاب بأن هذا تحديد لمولوية المولى ولحق الطاعة له. هذه النقاط هي نقاط التلخيص والمقارنة. ف ثلاث نقاط ذكرها الشهيد. نعم. شنو تبي بالضبط نافل؟ نجعل لهم عنوان؟ يعني المسلكان الموجودان في علم الأصول. لا مو هاي تفريعات يعني الآن تفاصيل الفرق بينهما. خب شيء آخر الآن. المسلكان الموجودان في علم الأصول. عنوان آخر فكروا بعنوان آخر. تلخيص ومقارنة. المقارنة بين المسلكين عنوان آخر. اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ولو انكشافا احتماليا، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته، يعني حتى بالاحتمال، وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة على شيء بخلاف الظن، فإنه والاحتمال فإنه معلق على عدم ورود ترخيص من المولى بعدم الاحتياط. هذا ذكره سابقا فما كرر هذه العبارة الطويلة. هذا ما يقوله الشهيد الآن على مسلك حق الطاعة. هذه الفقرة تقدر تكتب بالأخير كما تقدم على مسلك حق الطاعة. وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، وطرحنا سابقا قضيتين وناقشهم الشهيد ملاحظات عن القضيتين، احدى القضيتين ان المنجزية لازم ذاتي للقطع وناقش الشهيد ذلك الامر، فانه ادعى انها من خواص القطع فحيث لا قطع ولا علم ولا يقين كله بنفس المعنى لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين والعلم فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أي بلا قطع ولا علم ولا يقين. رد الشهيد على مسلك قبح العقاب، وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا، يعني أصلا من أساسه، وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر، ونسمي المسلك المختار عند الشهيد رحمة الله عليه بمسلك حق الطاعة والآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان. أكو سؤال؟ نأتي الآن إلى بحث الأدلة. الآن راح ندخل شوي شوي في بحوث الأدلة. وسوف نرى بأن حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه. الفقيه عندما يريد أن يأتي ويستنبط حكما شرعيا أول ما يبحث عن الدليل المحرز، والدليل المحرز ينقسم إلى قسمين، إما دليل يعطي يقين بالحكم وإما دليل يعطي ظن بالحكم، فيأتي الشارع ويعطي الحجية لهذا الظن، أو يأتي الشارع ويقول لا هذا الظن ليس بحجة. فإذا لم يجد الفقيه دليلا محرزا تاما أو ناقصا، يأتي دور الأصول العملية فينتقل من الأدلة المحرزة إذا لم يجد إلى الأصول العملية، فيبحث في الأصول العملية إما الاحتياط إما البراءة إما الاستصحاب وإما وإما. فإذن الآن في الحلقات الشهيد يتحرك حسب حركة الفقيه، الكتب الأخرى ليست بهذه الطريقة، بحوث خاصة الكتب القديمة بحوث متفرقة، الفقيه قد يأتي أول ما يأتي من آخر الكتاب، قد يكون بحث القطع مثلا يبحث في آخر الكتاب، والشهيد بحث عن القطع في أول الكتاب، لأن الإنسان يحتاج القطع في كل شيء حتى نأتي بالحكم الشرعي. فإذا حركة الأصول تتناسب مع حركة الفقيه، والشهيد مشى بهذه الطريقة في الحلقات. في بحث الخارج الشهيد ما مشى بهذه الطريقة، لماذا؟ لأن الحوزة تعودت على طريقة معينة فمشى على نفس طريقة الحوزة، ما بحث في بحث الخارج، يعني في تقريرات بحث الخارج الشهيد المكتوب بقلم السيد محمود الهاشمي لم يسر بهذه الطريقة، بل مشى على حسب عرف الحوزة، لأنه ما أراد أن يكسر هذا العرف، صعب في ذلك الوقت أن يكسر العرف. الآن لو يأتي إنسان ويسير على طريقة الحلقات، نعم أن الطلبة الآن والعلماء تعودوا على طريقة الشهيد، فيمكن الآن أن يطرح بحث خارج بهذه الطريقة على حسب حركة الفقيه. فيأتي الشهيد في هذا البحث الآن، نبحث في الأدلة المحرزة ثم في الأصول العملية أو الأدلة العملية. نبدأ أولا بتحديد المنهج في الأدلة والأصول. في الأدلة المحرزة سهم صغير من العنوان الأول نأخذه، ما أراد أن يفصل في الأدلة المحرزة والأصول العملية. وتستطيعون أن تجعلوا عنوان آخر قبل هذا العنوان، تمهيد عام لبحث الأدلة، تمهيد عام لبحث الأدلة قبل هذا العنوان. سنأتي إلى أقسام أدلة الاستنباط، إذا عندكم الخلاصة تابعوني في الخلاصة. أقسام أدلة الاستنباط، أولا القسم الأول الأدلة المحرزة، المحرزة لا المحرزة، التي تحرز، فهي أدلة يطلب بها كشف الواقع حيث تحرز الحكم الشرعي بسبب كاشفيتها. فإذا عندي واقع موجود أريد أن أكشف عن هذا الواقع، فأتي إلى الأدلة المحرزة التي تعطيني هذا الضوء كما قلنا، تعطيني ضوءا أكشف بهذا الضوء عن الواقع، عن هذا الواقع الموجود في اللوح المحفوظ. ويوجد قسمان أو نوعان للأدلة المحرزة، أدلة قطعية أدلة ظنية. فالأدلة القطعية هي التي تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، يعني تكشف عن الواقع كشفا تاما. وعندي أدلة ظنية تكشف عن الواقع كشفا ناقصا. والأدلة الظنية سميناها الأمارات. هذه الأدلة الظنية التي يعطيها الشارع الحجية أسميها أمارات. ظاهرا لا، أنا أستصيغ أمارة يعني علامة، إمارة بمعنى وجود أمير منطقة، إمارة الكويت، إذن أمارة بمعنى علامة أظن ذلك، فالأفضل أظن أن ننطق بكلمة أمارة لا إمارة. البعض طبعا ينطقها إمارة بس ما أظن أنه صحيح. على كل راجع القواميس. فعندي أدلة محرزة لها نوعان، أدلة قطعية وأدلة ظنية. والقسم الثاني الأصول العملية هي لا تكشف عن الواقع وإنما تعطي وظيفة عملية فقط، يعني تبين لك من ناحية عملية ماذا تفعل، أما ماذا يوجد في اللوح المحفوظ فهذه الأدلة لا تبين لي أي شيء عن ما هو موجود في اللوح المحفوظ. فالشارع بدل ما يقول لك يجب عليك أن تكشف عن اللوح المحفوظ وأنت متعسر عليك أن تصل إلى ذلك اللوح المحفوظ لعدم وجود الدليل، فلعدم وجود الدليل الشارع يقول لك ما دام لا يوجد عندك دليل على اللوح المحفوظ أنا أعطيك وظيفة، يعني من ناحية عملية أن تفعل كذا، إذا لا يوجد دليل افعل كذا أو لا تفعل كذا. فإذن فقط تعطي قضية عملية ناحية عملية ولا تبين لي ما هو موجود في اللوح المحفوظ. نطبق هذا المقدار. تمهيد عام لبحث الأدلة، تحديد المنهج في الأدلة والأصول، في الأدلة المحرزة والأصول العملية. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، حط سهم، كشفا تاما أو ناقصا، والكشف التام يأتي من الدليل القطعي والكشف الناقص يأتي من الدليل الظني. أعيد، كشفا تاما أو ناقصا، والكشف التام يأتي من الدليل القطعي والكشف الناقص يأتي من الدليل الظني. أي أدلة محرزة حطوا رقم واحد، وإما الثانية رقم اثنين، وإما أدلة عملية أي أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم فلا يستطيع أن يصل إلى الحكم، لا كشف تام ولا كشف ناقص، فينتقل إلى الأصول العملية. ويمكن القول على العموم، طبعا العموم هي مو بمعنى العموم اللي احنا كلمة كل نستخدم، يعني بشكل عام، فكلمة عموم هنا لا يروح الذهن إلى بحث العموم والخصوص أو بحث العموم والتخصيص، وإنما الآن يعني بشكل عام. فكان الشهيد الأفضل لا يستعمل مصطلحات خاصة بعلم الأصول بالمعنى اللغوي لأن الطالب راح يتشوش. فإذا بشكل عام بأن كل واقعة، هاي ملاحظة يذكرها الشهيد، ملاحظة كلمة ويمكن القول ملاحظة، أنه في كل واقعة يستطيع الفقيه أن يرجع إلى الأصل العملي، فإذا حصل على دليل محرز هذا الدليل المحرز يرفع موضوع الأصل العملي. فإذا الأصل العملي المرجع العام للفقيه، حيث لا يوجد دليل محرز يرجع إلى الأصل العملي، فإذا وجد دليلا محرزا رفع يده عن الأصل العملي ورجع إلى هذا الدليل المحرز، لأن موضوع الأصل العملي ما هو؟ الشك في التكليف. فعندي دليل قطعي، الدليل القطعي يرفع الشك حقيقة، يرفع إذا صار عندي قطع بعد ما عندي شك، القطع والشك لا يلتقيان لا يجتمعان. فإذا عندي قطع القطع يرفع حالة الشك، وإذا عندي ظن يرفع الشك تعبدا، يعني الشارع يقول إذا صار عندك ظن فأنت كأنك لا تشك، ولكن في الواقع يوجد شك، حقيقة يوجد شك، ولكن نرفع هذا الشك تعبدا، يعني نتعبد بهذا الظن. ويمكن القول على العموم بشكل عام بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية، لغير العالم بالتكليف الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة في بحث الحكومة والورود، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام، يعني الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك تكون أدلة، يعني الأدلة المحرزة، أن تلك الأدلة المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي. كلمة الكاشفية والإحراز بنفس المعنى، فالعطف عندي عطف تفسيري، قلنا الواو لها عدة معاني، الواو هنا عطف تفسير أو عطف بيان. وأما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقعة، كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف الناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. وفي الخلاصة وضحت على شكل نقاط هذا الكلام كله ضمن العبارات القليلة. الآن نأتي إلى المنهج على مسلك حق الطاعة. ما هو الأصل العملي الأول من الحلقة الأولى؟ أصالة الاحتياط العقلي. خلنا نكتب هذا على اللوح. الآن نحن ضمن مسلك قبح العقاب بنابه، عفوا مسلك حق الطاعة. الأصل العملي الأولي أخذنا من الحلقة الأولى الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي. ماذا يقول أصالة الاحتياط، أو ماذا تقول أصالة الاحتياط العقلي؟ أنه كل تكليف يأتيني ولو عن طريق الاحتمال يتنجز علي، فيجب علي أن أحتاط عقلا بهذا التكليف، إلا إذا أتى دليل آخر من الشارع، ورد ترخيص من الشارع بأنه لا يريد مني أن أحتاط. فإذا كل تكليف أحتمل وجوده عقلي يقول احتط عقلا، احتط بهذا التكليف، إلا إذا أتى ترخيص من الشارع وقال لي لا تحتاط في هذا التكليف. واضح العبارة إن شاء الله. طبعا ذكر السبب سابقا أنه كل ما ينكشف من تكاليف تتنجز عليه، فكل تكليف ينكشف ولو كشفا ناقصا يكون منجزا عليه. ثم يأتي الشهيد ويذكر الحالات التي نرفع بها، نرفع في هذه الحالات اليد عن أصالة الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي بنفس المعنى. يعني إذا وجدت الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي بنفس المعنى، نطبق هذا وبعدين ننتقل إلى الحالات الأربعة. المنهج على مسلك حق الطاعة وعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، يعني الاشتغال العقلي أو الاحتياط العقلي، وهذا أصل يحكم به العقل فأسمي اشتغال عقلي. ومفاده يعني معنى الاشتغال العقلي أن كل تكليف يحتمل أو يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ يعني في ترك الاحتياط اتجاهه فهو منجز، كل تكليف منجز إذا لم يأتي إذن الشارع في ترك الاحتياط اتجاهه. نغير العبارة شوي، وتشتغل به ذمة المكلف. لماذا؟ وما رد ذلك، ما هو السبب في هذا الأمر؟ وما رد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا، وهذا الأصل يعني الاحتياط العقلي هو المستند العام للفقيه ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية. طبعا هذا على مسلك حق الطاعة. خلنا نكتب الحالات الأربع. عنواننا الآن رفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي. ناخذ الحالة الأولى، حصل الفقيه على دليل، خط واضح هذا؟ ضعيف؟ خط واضح؟ حصل على دليل قطعي على نفي التكليف، الحالة الأولى هذا الفقيه حصل على دليل قطعي على عدم التكليف، تقول نفي أو عدم بنفس المعنى، يعني لا يوجد عندي تكليف، فإذا قطعت بعدم التكليف أكون معذورا أو لا؟ نعم، القطع بعدم التكليف يعذر. نكتب العبارة من البحوث السابقة، القطع بعدم التكليف يكون معذرا. العقل يقول بالاحتياط، ولكن عندي دليل قطعي على عدم التكليف فأرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي. عقلي يقول احتار، لكن عندي دليل. الشارع يقول هذا دليل قطعي على عدم التكليف، نص آية أو رواية أنه لا يوجد في هذه الحالة تكليف، فدليل قطعي. فإذا عندي دليل قطعي على عدم التكليف فأصالة الاحتياط العقلي ترتفع. لأن شنو كان كلامنا؟ إلا إذا ورد ترخيص من الشارع في عدم التحفظ، وهذا دليل قطعي على عدم التحفظ، على عدم الاحتياط، يعني لا تحتاط. فدليل قطعي على عدم الاحتياط والعقل يقول احتاط، فأرفع أصالة الاحتياط العقلي. واضح هذا الحالة؟ بعدين ماكو تعقيدات. دليل قطعي على عدم التكليف معناه أنه يكون معذر، فلا أتمسك بأصالة الاحتياط العقلي. الحالة الثانية، إذن أرفع اليد عن الاحتياط العقلي، هاي نتيجة الحالة الأولى. الحالة الثانية، دليل قطعي على التكليف، مو عدم تكليف، الآن على نفس التكليف. عقلي يقول احتاط، وعندي دليل قطعي يقول اكو تكليف. ارفع اليد؟ لا، ما ارفع اليد، بالعكس هذا الاحتياط يتأكد عندي. عقلي يقول احتاط وعندي دليل على التكليف، دليل قطعي، فهذا الاحتياط يتأكد، يصير اقوى، يشتد. إذن يصير التنجز أشد. يعني عندي ليش؟ لأن العقل والشرع يمشيان معا في هذه المسألة، فالشرع يأتي ويؤكد ما يقول به العقل، فالشرع أيد العقل، فما قال به عقلي الآن يشتد. الإنسان إذا وجد دليل شرعي على ما يقول به عقلي يرتاح أكثر، صحيح ولا لا؟ يرتاح، لأن الشرع أتى بما هو كان يعتقد. الآن الإنسان يفكر بفكرة معينة، إذا وجد رواية كثير يرتاح، يرتاح، الحمد لله وجدت رواية على ما أريد أن أعتقد به. إذن هنا يصير التنجس أشد. الحالة الثالثة، قطع بترخيص ظاهري بعدم الاحتياط، عقلي يقول احتاط، عندي ترخيص ظاهري من الشارع، يعني مو دليل قطعي، بدليل ظني، أتى دليل ظني، خل أغير هذا إلى دليل ظني بعدم الاحتياط، ماذا أرفع؟ هل عقلي يقول احتاط وعندي دليل ظني معتبر أن الشارع يقول لا تحتاط، فأرفع اليد عن الاحتياط العقلي؟ لأن الشارع رخص لي وإن كان ترخيصا ظاهريا. هو قال خذ بخبر الثقة، فأتى عندي خبر ثقة بأنه في هذه المسألة لا تحتض، فأرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي. واضح إن شاء الله؟ إذا أكو سؤال وقفوني. والترخيص الظاهري كيف يأتي؟ هذا بشقبة بنزل تحت، كيف يثبت الترخيص الظاهري؟ كيف؟ اكتب السؤال. كيف يثبت الترخيص الظاهري؟ كيف يثبت بعد ان عقد؟ ما معنى الترخيص الظاهري؟ يأتي عن طريق الأمارة مثل كخبر الثقة، أو من الأصول العملية كالبراءة، أو أصالة الحلية أن الشيء كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أصول العملية يعطي حكم ظاهري أو لا؟ نعم، لأن الشارع سمح لي باستعمال هذه الأصول العملية، يعني أعطى الحجية لهذا الأصل العملي، وإلا لولا عندي وجود دليل شرعي على أصالة البراءة ما استعمل البراءة. فلا بد من وجود دليل قطعي على حجية الأصول العملية، والأدلة موجودة. أخذنا جزء من الحلقة الأولى وسيأتي التفصيل في الحلقة الثانية. الحالة الرابعة، والحالات ثلاثة هي. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة قطع قطع بحكم ظاهري بالاحتياط، قطع بحكم ظاهري بالاحتياط، عقلي يقول بالاحتياط، وعندي حكم ظاهري بخلاف كان عندي دليل قطعي على التكليف، فعندي هنا دليل ظاهري أو ظني على الاحتياط، هناك عندي دليل ظني بعدم الاحتياط، الآن عندي على الاحتياط، فأتى الشرع وأيد العقل، فالتنجز يكون أشد. إذن التنجز يصير أشد. طبعا في الكتاب يقول قطع بحكم ظاهري بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ. فهي كلمة الاحتياط أنا اختصرتها بأن، هي بأن الشارع لا يأذن بترك الاحتياط. طبعا هذا هو الصحيح، وإن كان يعطي أنه حكم ظاهري بالاحتياط لازم له. في هذه الحالة التنجز يصير أشد. وكيف يثبت عدم إذن الشارع بترك الاحتياط؟ إما عن طريق أمارة، وإما عن طريق أصالة الاحتياط. سؤال نفس السؤال، كيف يثبت هذا الحكم الظاهري إما بالأمارة كخبر الثقة، أو بالأصول العملية كالاحتياط. فعندي احتياط بالأصول العملية، هنا يرد عندي أصالة الاحتياط أطبق، وهناك كان عندي أطبق أصالة البراءة وأصالة الحلية. هذا خلاصة ما أراد أن يقوله الشهيد في هذا البحث. نطبق هذا المقدار. ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية: أولا، إذا حصل له دليل محرج قطعي على نفي التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع، لأنه لا يوجد عندي شك في التكليف فيرتفع هذا الشك، فلا نحتاج إلى أصالة الاحتياط. إذا حصل له دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، يعني على وجود التكليف، فالتنجز يظل على حاله ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم. هنا الشرع أيد العقل فصار عندي التنجز أشد. ثالثا، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، يعني لا الحالة الأولى ولا الحالة الثانية، فلم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ، يعني في ترك الاحتياط، فحيث إن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدم، فمع ثبوته لا منجزية، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال، ترخيص ظاهري في عدم الاحتياط فلا احتاط، فأرفع يدي عن أصالة الاحتياط. وهذا الإذن تارة يثبت، كيف يثبت هذا الإذن؟ وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة، أي الدليل المحرز غير القطعي، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع صدق الثقة، ولو قال بس للأمارة كخبر الثقة، لأن خبر الثقة مر عليكم في الحلقة الأولى فما يحتاج هذا التفصيل. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله، مو من قبله، من قبله يعني من جهة الشارع، كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون، وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي، فالأمارة دليل محرز ظني والأصل العملي دليل غير محرز، ولكن هناك جهة اشتراك أن كليهما بحاجة إلى دليل قطعي على حجيته. واضح إن شاء الله؟ نعم. نعم، أصل العملية الأول. إيه؟ إن الأصل العملي الثاني يعطي الترخيص فيقدم على ذلك، طبعا ذلك عن طريق العقل بدون دليل شرعي. الآن الأصل العملي الثاني يكون دليل شرعي، ذاك أصالة احتياط عقلي وهنا أصالة براءة شرعية، والبراءة الشرعية مقدمة على الاحتياط العقلي، لأن الاحتياط العقلي في موضوعه يقول يثبت إذا لم يرد ترخيص، فهنا ورد ترخيص فموضوع الاحتياط العقلي يلغي، ما عندي موضوع للاحتياط العقلي. قبل. العقل يقول، عقل على مسك حق الطاعة، عقلي يقول احتاط في الاحتمال، لا من قبل العقل، لذلك سميه احتياط عقلي. وما يأتي من الشارع البراءة الشرعية. نطبق رابعا حتى نخلص هذا الدرس. رابعا، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ والاحتياط، فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد. إذا عندك أكد حط آكد. وأشد مما إذا كان الإذن محتملا، لأن الشرع أيضا هنا أيد العقل. وهنا أيضا تارة كيف يثبت هذا الترخيص بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات، ومن هذه الحالات الأموال والنفوس والأعراض. عادة نجري في باب النكاح أصالة الاحتياط لا أصالة البراءة، كذلك في الأموال وكذلك في النفوس في الدماء. فهذه الحالات الثلاث عادة نجري فيها أصالة الاحتياط. نقبل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.